يفشي سرا من أسرار، ما هي النتيجة؟ لك أن تتخيل أن يجلس إخوة، وهذه كارثة، في بيت من البيوت، في مجلس من المجالس، ويفضي كل أخ بما عنده لإخوانه. لك أن تتخيل لو خرج رجل من هذا المجلس ليس أهلا للأمانة وليس أهلا لهذه المسؤولية ليفشي أسرار إخوانه في هذا المجلس، ما هي النتيجة؟ كوارث ومصائب. فالأمر يحتاج إلى تعقل وبصيرة من القائم على العمل. الصديق أول ما يفكر في أصحاب العقول الناضجة، أصحاب الشهامات، أصحاب المروءات، أصحاب الرجولة، أصحاب النخوة، ليعرض عليهم الأمر، حتى وإن أبى أن يدخل فيه سيكتم سرا. فيذهب الصديق إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه على الفور، يشهد عثمان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان الله، يرفع الصديق في اليوم التالي، خلي بالك، بعثمان ذي النورين رضوان الله عليه والزبير ابن العوام، خلي بالك بقى، يعني عثمان ذي النورين صاحب المناقب العظيمة، صاحب زوج ابنتي او زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما مات الثانية قال له النبي: والله يا عثمان لو عندي الثالثة لزوجتكها. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا لعثمان صاحب المناقب العظيمة. تخيل ان النبي على المنبر في يوم من الايام رفع يديه يدعو لعثمان وهو يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يكررها النبي ثلاثة. الله اكبر، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، والذي يقولها الصادق الامين. طيب هذا خلي بالك بقى، عثمان ده رضوان الله عليه في كفة من يوم القيامة؟ ها؟ في كفة أبي بكر. وأبو بكر وعثمان في كفة من؟ المصطفى. فالأمة كلها في كفة رسول الله. تخيل أن كل واحد في الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ أجره من غير أن ينقص الله من أجر الموحد شيئا. يرفع الصديق لعثمان، طيب بالزبير بن العوام. الله اكبر، الزبير، تعرف الزبير ده مين؟ حواري رسول الله. الله اكبر، حواري رسول الله الناصر المؤيد. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب، وحواري نبينا الزبير بن العوام في كفة من؟ أبي بكر، وكلاهما في كفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يرجع مين تاني؟ يرجع الصديق رضي الله عنه بعثمان والزبير بن العوام، وطبعا الزبير بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بن عمته صفية بنت عبد المطلب، ويرجع أبو بكر بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عن الرجل الخير الكريم. يرجع الصديق رضي الله عنه بعثمان والزبير بن العوام، وطبعا الزبير بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بن عمته صفية بنت عبد المطلب، ويرجع أبو بكر بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عن الرجل الخير الكريم الرحيم. وأتمنى أن أكمل الحديث عن العشرة المبشرين بالجنة بعد أن تكلمت في سلسلة أئمة الهدى عن الأربعة الخلفاء، أسأل الله أن ييسرنا ذلك. عاد الصديق بعثمان، بالزبير بن العوام، بعبد الرحمن بن عوف، بسعد بن أبي وقاص، سعد الأسد في عرينه البطل. وخلي بالك سعد يبقى مين؟ يبقى خال النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر. ومن كمان دار خامس طلحة الخير، طلحة بن عبد الله، طلحة الجود، طلحة الفياض المعطاء، كل دول يرجع بهم الصديق في اليوم التالي وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ألم أقل لك إن في الحركة بركة؟ حرك عمر الدعوة ما تقام على أشخاص الدعاء. لا، أنا دايما بقول وكررت هذا، بقول يا إخواننا اللقاءات العامة هذه، اللقاءات العامة دي في الأصل ما هيش لقاءات تربوية. أنا كررت هذا الكلام من قبل، اللقاءات العامة لقاءات للتجييش، لتجييش الطاقات للعمل لدين الله، لكن لابد أن يبزغ من بين هذه الجموع في اللقاءات العامة أصحاب العقول النيرة الناضجة التي تتحرك على ضوء هذه اللقاءات العامة لتؤصل هذه المعاني في قوالب تربوية. إنما في هذه اللقاءات العامة تبقى تربية مباشرة صعب جدا. يخرج مع أخ، ينتقي الإخوة اللي بيحضروا معاه من البلد، يتعرف عليهم، هذا ما يستطيع الداعية أن يفعله في مثل هذه اللقاءات العامة اللي بيحضر فيها الألوف والآلاف. تعال الأخ فلان جاي من القرية الفلانية يحضر الدرس، مين ومين 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 معاه من الإخوة اللي حضروا؟ فلان وفلان وفلان. طيب وضع الحضور، طيب نبقى نلتقي مع بعض، ايه المانع ان احنا نيجي مع بعض؟ طيب نروح مع بعض، طيب نبقى يا ريت نشوف الشيخ النهارده ايه، لو يتكتب كده نكتبه تاني في صيغه عناصر وبعدين نرد على بعض وهكذا. انما اللقاءات العامه اللي تربي تربيه مباشره لا، بنجيش بها الطاقات، توقظ النائم وتنبه الغافل وتحرك المتكاسل وتذكر العاصي وترد البعيد عن الله الى الله. لقاءات عامة مواعظ، انما منهج تربوي في قوالب يحتاج الى رجال، يحتاج الى اخوة، ومنتهى الحكمة والهدوء، والامر علني في المساجد، نقعد في المسجد نتفق على الصيام، نتفق على قراءة حديثين من الصالحين، على حفظ جزء من القرآن، على اي عمل من الاعمال التي يرتئها الاخوة صالحة للمكان وللاخوة بحسب العقول، ما في اي مانع. وبهذا بل وبهذا فقط هتتكون القاعدة الصلبة اللي انا قلتها قبل كده في الدرس الماضي او في درس ماضي. على ظهر هذه القاعدة الصلبة ستبنى الامة وستقام للاسلام دولة. سامحوني ان خرجت كثيرا، فانه لا يعنيني ان اقرأ السيرة على اسماعكم قراءة جامدة، فكلكم يستطيع ان يقرأها، بل يستطيع ان يقرأها من اكثر من كتاب، لكنني اود ان اسقط هذه المعاني على واقعنا لنأخذ الدرس والعبرة والعبرة. وإلا فليقرأ كل واحد منكم السيرة في بيته من كتاب او من خمسة كتب ولا يأتي. هذه أمور مهمة جدا وأنا أكررها الآن، يعني أنا كررت هذا من قبل وأكرره الآن ردا على رسالة الأخوين الكريمين التي وصلتني في الأسبوع الماضي. وأتمنى لو وجد الأخوان الآن لا مانع من أن ألتقي بهما أو أن يقدم لي تصورا مكتوبا، وأسأل الله عز وجل أن أستفيد به وأن يستفيد به إخوانكم لا في المنصورة وحدها بل في كل مكان إن شاء الله. يبقى ما شاء الله الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي او في اليومين ايام الاولى من ايام الدعوة اصلح معاه ابو بكر وعثمان والزبير وسعد وطلحة. ما شاء الله ابوه كام الان؟ ستة او عبد الرحمن وعوف، خمسة والنبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وخديجة افراد قلائل جدا. وهكذا تبدأ الدعوات. والله العظيم يا إخوة نحن لا نغتر بالجموع أبدا أبدا. الأمة النهاردة 100 مليون، انت عارف 100 مليون يعني ايه؟ يعني لو كل فرد في 100 مليون زن بس ألف مليار، نعم ألف مليون. لو كل واحد في الألف مليون زن لقطعت هذه الملايين آذان المجرمين والمشركين. يعني هذه العبارة أستلها من جمال الدين الأفغاني على رغم من تحفظاتنا على الشخص ذاته، إلا أننا نأخذ الحق على لسان أي أحد. يقول للهنود أثناء الاحتلال البريطاني، يقول لو أن ملايينكم ذبابا يطن في آذان الإنجليز لخرقتم آذانه. تدبرت العبارة أكررها فهي لنا، لكنني ما أحب أن أسقطها علينا لنشبه أبناء الأمة بالذباب. يقول لو أن ملايينكم ذبابا يطن في آذان الإنجليز لخرقتم آذانا. لكن سلبية قاتلة ومدمرة. يعني من هذه الملايين الظالم لنفسه. وإن جئت فقل أكثر هذه الملايين الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، وهؤلاء قليل. نسأل الله أن يجعلنا من هذا القليل المبارك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالدعوة يا إخوة لا تقام في البداية إلا على أفراد، كل فرد يتربى ويتحرك ويوسع هو القاعدة، وتبدأ القاعدة تتسع، وعمر قمة الهرم ما هتأتي قبل القاعدة أبدا، لا بانقلاب عسكري. تقام دولات الإسلام وأمة الإسلام، ولا عن طريق البرلمانات أبدا، إنما تقام الدعوة بالطريق الطبيعي الذي أقام به النبي للإسلام دولة أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ده سنة ربانية في الكون. إنما هتيجي كلمة كده تحكم بدين الله من قاعدة لا تعلم شيئا عن دين الله، أو حتى لا توجد أصلا هذه القاعدة، هذا كلام محال. الذي يقول بذلك لا يفهم شيئا عن السنن الربانية في الكون. إن لله سنن ربانية في الكون لا يجدي معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء. لابد من فهم هذه السنن. أنا أعجب، الإسلام الذي جاء ليعلمنا آداب قضاء الحاجة نسي أن يعلمنا المنهجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام. أمر عجب. الإسلام الذي جاء ليعلمنا آداب قضاء الحاجة بل وآداب معاشرة الزوج لزوجه نسي أن يعلمنا المنهجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام. أمر عجب غريب. فتبدأ الدعوة بأفراد، كل فرد يبقى خلية نحل بتعمل لله. خلاص بدأت الدعوة لن تنتقل من فرد من شخص النبي عليه الصلاة والسلام إلى خمسة أشخاص، إلى ستة أشخاص، إلى سبعة أشخاص، إلى عشرة، إلى مئة. بدأ الكل يتحرك للدعوة. تخيل إن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة أو في مكة ويرسل فردا واحدا نيابة عنه ليتكلم بلسانه إلى المدينة المنورة، فيدخل أهل المدينة في الإسلام بفضل الله ثم ببركة وبفضل دعوة مصعب. فرد اتحرك كحركة النبي في المدينة. النبي اتحرك في مكة، مصعب هناك اتحرك في المدينة. اطلع يا معاذ على اليمن. وهكذا. أبو بكر الصديق اتحرك. طفيل بن عمرو يطلع على دوس. وهكذا كل فرد يحمل هم الدين ويتحرك به لتتسع القاعدة. لتتسع القاعدة. هذا هو الطريق. وإن طال فإن الله لا يعجل بعجلة أحد. إن الله لا يعجل بعجلة أحد. يا إخوة لستم أغير على دين الله من الله. هذا واحد. من يظن أنه غير على دين الله من الله واهم. الله أغير على دعاته وأغير على دينه وأغير على الموحدين الذين يعذبون في السجون والتقلات. الله أغير عليهم منا ومنكم. لكن والله لو رأى الله عز وجل فينا الخير وأننا أهل لنصرته لنصرنا. لكن إن الله ليغير ما بقوم من ذل وهوان وضعف واستكانة وضرب بالنعال على أم الرؤوس إلا إذا غير هؤلاء القوم بأنفسهم، صححوا عقيدتهم وأخلصوا عبادتهم وحققوا الإيمان لله وحولوا الإسلام إلى منهج حياة وحققوا شروط النصر، حينئذ يأتي النصر. لكن هكذا إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. رسول الله قائد الميدان في أحد، والذي يحمل السلاح هم أطهر الخلق على ظهر الأرض بعد الأنبياء، ولأنهم فرطوا في بعض أسباب النصر كانت الهزيمة. سنن لابد أن تستقر في القلوب والنفوس. هذه دروس هامة جدا للعمل للحركة الإسلامية. نتمنى أن تكون هذه الصحوة التي أفزعت العالم كله الآن صحوة علم وفهم وعمل. نتمنى أن تكون الصحوة صحوة علم وفهم وعمل لتنقل الأمة بحق من هذه الحالة المجرية إلى المكانة التي ارتضاها لها ربها سبحانه وتعالى. وأسلم مع هؤلاء من الغلمان الصغار علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. نحن لازلنا في المرحلة السرية. ومن فضل الله على علي أنه كان في هذا الوقت في بيت المصطفى، يعني أول من سمع القرآن من فم رسول الله غضا طريا من الصغار والغلمان علي بن أبي طالب. تعرف عمر علي كان في الوجهة كم سنة يا إخوات؟ اختلفت الأقوال. كان في الثامنة من عمره رضي الله عنه. كان علي في الثامنة من عمره. بالله عليك تخيل طفل سنه 8 سنين. 8 سنين صغير. وبعدين يشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي فيقول له ماذا تفعل يا عماه، انت بتعمل ايه؟ يقول له اصلي لله. يقول له يعني ايه؟ فيعلمه النبي ما حقره وما سبحه ابدا، لانه راح يبقى بطل بعد ايام قليلة، بطل من ابطال الدين، بل سيبذل الاسلام ليلة بألف ليلة، ليلة ان بات في فراش المصطفى، ويا له من شرف. فيعلمه النبي الاسلام فيشهد هذا الصبي الصغير ابن الثامنة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله رضي الله عن علي. وعند علي هقف وقفة صغيرة جدا ايضا، الا وهي يعني يتنامى الى ذهن من ان لاخر في بلد طيب كالمنصورة ظهور بعض افراخ الشيعة، من ان لاخر كده يتنامى الى علمي. طيب لا تحدث الان عن هذا الامر، لكنني اذكر اخواني من اهل السنة بنقطة هامة جدا، الا وهي انه اذا ظهر افراخ الشيعة في مكان من الاماكن وبدأوا يرددون مناقب علي رضي الله عنه ويرفع قدره ويرفع شأنه، يزل بعض اخواننا من اهل السنة فيخشى ان يقع فيما وقع فيه اهل الشيعة، فيستحي ان يكرر الصحيح الثابت من مناقب علي خشية ان يتهم بانه شيعي. انتبهت لهذا الدرس؟ ها واضح يا اخوة اللي انا قلته؟ اكرره تاني بالبلد كده عشان الكل يعرف المسألة دي لانها مهمة جدا. يظهر في بلد من البلاد او في مكان من الاماكن بعض افراخ الشيعة. تعلمون ان الشيعة يرفعون علي رضي الله عنه احيانا منهم طوائف ترفع الى مرتبة الالوهية. فيوم ياتي اخ من اخواننا من اهل السنة ويسمع فيقوم يخشى أن يتهم بأنه شيعي فيقلل من قدر علي أو يستحي أن يذكر المناقب الصحيحة التي ثبتت عن رسول الله لعلي. واضح حديث؟ أكرر هذه الملاحظة الهامة من جديد وأقول ينبغي ألا نقلل من شأن علي رضي الله عنه بصفة خاصة خشية أن نزل فيما زل فيه أهل الشيعة أو أتباع الشيعة. فرضي الله عن علي ونحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد لهم بأن الله عز وجل قد علم ما في قلوبهم فزكاهم وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فنحن لا نقول لهم بالعصمة لأن العصمة للأنبياء، ونقول على أصحاب رسول الله الذين اختلفوا في الفتنة نقول كما قال الإمام الذهبي تلك فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. فإياك ثم إياك أن تتطاول على صحابي من الصحب الكرام رضوان الله عليهم جميعا، فهؤلاء هم أشرف الخلق على ظهر الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن علي إذ يقول محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي ينسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. رضي الله عن علي وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن حارثة حب رسول الله وابنه أسامة الحب ابن الحب رضوان الله عليهم جميعا. وطبعا تعلمون أن زيد كان غلاما لمن؟ لخديجة، فوهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخدمه، فخدم النبي ونال هذا الشرف حتى بلغ من حب النبي لزيد أن أخذه يوما من الأيام وخرج لينادي في الناس في أهل مكة ويقول إن زيدا ابني يرثني وأرث، إلى أن نزل قول الله عز وجل ينهى عن التبني. طيب سأكتفي بهذا القدر في هذه المرحلة السرية، وأظنني بذلك قد وقفت مع كثير من الدروس في هذه المرحلة، لأعرج إن شاء الله تعالى على المرحلة التالية ألا وهي مرحلة الجهرية من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل لأجيب على بعض الأسئلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.